بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه، قال: فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، ولكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول، فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف تمتع به من زائره في المنام، على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم، وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها ومن جرى على يده العقد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عظيم ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى وأورده في هذه الرسالة المباركة التي أوصى بها أحد إخوانه بجماع الوصايا ومهمات الأمور وما تكون به سعادة العبد في دنياه وأخراه. وفي هذا الفصل بين رحمه الله تعالى أمرا ينبغي أن يعتني به كل مسلم ومسلمة لما فيه من تحقق السعادة والفلاح للعبد في دنياه وأخراه، وهو أمر له جانبان مهمان للغاية، جانب علمي، جانب علمي معرفي، وجانب إرادي قصدي، وكل منهما لا بد منه لتتحقق سعادة العبد وليفوز بالفلاح في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة، هذا جانب، وقصدا وإرادة، وهذا جانب آخر، فهو أمر غاية في الأهمية، له جانبان كما أسلفت: جانب علمي معرفي وجانب قصدي طلبي. قال: وهذا الجانب الأول العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. هذا من الأمور المتفق عليها، أن كل إنسان إنما يسعى في هذه الحياة لطلب اللذة، لطلب السعادة، لطلب الراحة، لطلب الطمأنينة، هذا مطلب الجميع، لكن لكل وجهة هو موليها، ولكل طريقة، ولكل مسلك، لكن الجميع يطلب السعادة، يطلب الراحة، يطلب الطمأنينة، يطلب زوال القلق والهموم والمنكدات، الكل يطلب ذلك. فكل إنسان يسعى في تحصيل اللذة والنعيم وطيب العيش وتحصيل ما يدفع ذلك عنه من أضداد ذلك. قال رحمه الله: هذا مطلوب صحيح، وهذا مطلوب صحيح يتفق على صحته وصحة طلبه وقصده العقلاء، على تفاوت في الطرائق وتباين في المسالك والوجهات والمذاهب. قال رحمه الله مبينا، قال: وهو يتضمن ستة أمور، يتضمن ستة أمور: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه، والثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك، وهذان الأول والثاني من الجانب العلمي المعرفي. فالمطلوب أن يعلم العبد ما هو النافع، أن يعرف العبد ما هو النافع الذي يكون به الفرح والسرور واللذة والأنس والسعادة، فهذا مطلب مهم لا بد أن يتعلم العبد ويتفقه في هذا الباب ويعرف الأمور التي فيها اللذة وفيها الراحة وفيها السعادة وفيها الطمأنينة، هذا أولا. أيضا أمر آخر هو علمي معرفي، وهو أن يعرف الطريق الموصل إلى ذلك. لا يكفي أن يعرف الإنسان ما تكون به اللذة، بل لابد أيضا أن يعرف الطريق الموصل إلى هذه اللذة، فيعرف اللذة وكيف تكون، ويعرف أيضا الطرق والوسائل الموصلة لتحصيلها ونيلها. فإن لم يعرف اللذة لم يحصلها، وإن لم يعرف الطريق الموصل إليها أيضا لم يحصلها، فلا بد من هذين العلمين. قال ثم الأمر الثالث سلوك ذلك الطريق، سلوك ذلك الطريق أي الموصل إلى اللذة. فلو أنه عرف اللذة وعرف الطريق التي توصل إليها ولم يسلك الطريق لم يستفد من تلك المعرفة ولم ينتفع بذلك العلم. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها من أجل أن تحصل للعبد اللذة: معرفة الشيء النافع الذي يلتذ به، ومعرفة الطريق الموصل إليه، وسلوك ذلك الطريق، بهذا تنال اللذة. ثم لا بد أيضا في نيل هذه اللذة أن يعمل على دفع أضدادها ومنغصاتها والمنكدات لها، فلا بد أيضا من معرفة ذلك. قال الأمر الرابع معرفة الضار المؤذي الذي ينكد عليه حياته. ثم إذا عرف الضار المؤذي أيضا لا بد أن يعرف الطريق التي إذا سلكها أوصلته إلى ذلك المؤذي. لماذا؟ حتى يحذر من سلوك تلك الطريق. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فيعرف الطريق التي تفضي به إلى الشر لا ليسلكها، وإنما ليكون على غاية الحذر منها. ومن لا يدري ما يتقي كيف يتقي، مثل ما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. إذا كان الإنسان لا يعرف الطريق التي يجب أن تتقى وأن تحذر كيف يحذرها؟ فإذا لا بد من معرفة الضار المؤذي، معرفة الضار المؤذي، ولا بد أيضا من معرفة الطريق التي توصل إلى هذا الضار المؤذي. وهذان النوعان يدخلان في الجانب العلمي. وبهذا يعلم أن الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة، الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة له جانبان: معرفة النافع وطريقة، ومعرفة الضار وطريقة. كل هذان العلمان مطلوبان: معرفة النافع وطريقه، ومعرفة الضار أيضا وطريقة. أما معرفة النافع ومعرفة طريقه من أجل أن يسلك، من أجل أن يكون العبد من أهل هذا الطريق، من أجل أن يسير في هذه الطريق. ومعرفة الضار ومعرفة الطريق الموصلة إليها أيضا هي معرفة مطلوبة صحيحة من أجل اجتناب ذلك الطريق، لأن من لا يعرف الضار ولا يعرف طريقه ربما دخل فيه ووقع في شيء منه بسبب الجهل وعدم المعرفة، بسبب الجهل وعدم المعرفة. قال سادسا تجنب سلوكها، تجنب سلوكها. إذا من أجل أن نسعد، من أجل أن نسعد لا بد من نوعين من المعرفة، لا بد من نوعين من المعرفة: معرفة بالنافع ومعرفة بالضار، معرفة بالنافع ومعرفة بالضار. ثم أيضا معرفة أخرى مطلوبة، وهي المعرفة بالطريق الموصل إلى النافع، والمعرفة أيضا بالطريق الموصل إلى الضار. ثم لا بد بعد ذلك من قصد وإرادة وعمل وهمة عالية وجد. فإذا عرفنا الطريق النافع وعرفنا الطريق الموصل إليه أخذنا أنفسنا مأخذ الجد والعزم والحزم، فسلكنا هذا الطريق النافع مستعينين بالله طالبين عونه ومده سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أن ذاك الطريق ضار ويؤدي بنا إلى الهلاك، ويؤدي بنا إلى العطب والتلف في دنيانا وأخرانا، نأخذ أيضا أنفسنا مأخذ الحزم والعزم فلا نسلك هذا الطريق ولا نسير فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، لا بد أن نعرف هذا الصراط المستقيم، ولا بد أن نعرف أيضا أمور هذا الصراط وأعماله وكيف يسلك. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تأمل هذا المثل جيدا ينفعك الله به. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل نفسك في طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وعلى يمينك ويسارك وأنت تسير في هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك. قال: وعلى جنبتي هذا الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة. يعني طولما أنت ماشي في هذا الطريق يمر على يمينك وعلى يسارك أبواب عديدة مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة. كل باب من هذه الأبواب ليس عليه باب وكيلون وقفل إلى آخره، وإنما عليه ستارة. وعلى الأبواب ستور مرخاة. تخيل نفسك تمشي في طريق مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك، وفي الجدارين أبواب عديدة، أبواب عديدة على يمينك وعلى يسارك مفتحة عليها ستائر فقط. وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة لا يكلف صاحبه جهدا، بخلاف الباب الذي فيه كيلون والباب الذي فيه قفل والباب الذي يحتاج إلى معالجة وفتح. إذا كان الباب عليه ستارة ما يتطلب منك جهدا، وإنما الإنسان يدفع الستارة بكتفه ويدخل مباشرة، مما يدل أن الدخول في الطريق المهلكة قد يكون بلحظة أو بوقت يسير جدا، في لحظة أو في وقت يسير جدا. قال: وعلى الباب وعلى السورين ستور مرخى، وعلى السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخى، ومناد ينادي من أول الصراط، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط. هذه دعوة للجميع، كلنا موجه لنا هذه الدعوة: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تلف يمين ولا يسار ولا تدخل مع أي باب من هذه الأبواب. يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تنحرفوا، لا تلف عن هذا الصراط لا يمين ولا يسار، استقم عليه، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومناد ينادي من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، إن فتحت الباب دخلت، فلا تفتح الباب، لا تستهويك هذه الأبواب التي على يمينك وعلى يسارك، لا يأخذك الفضول تقول أفتح وأنظر ماذا يوجد وماذا يضرني لو فتحت الباب ودخلت خطوة واحدة، وماذا يضرني أيضا لو خطوت خطوتين، أنظر وأعاين وأشاهد وأطلع. يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل عظيم، والذي ضربه رب العالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله ضرب مثلا. ثم قال ثم بين ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، أنت في طريق الإسلام تمشي في حدود، لك حدود حدها الله سبحانه وتعالى لك، لا تخرج عنها لا يمين ولا يسار، وهذا هو الاستقامة، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال وأما السوران فحدود الله. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة ما هي؟ وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة، وهي أبواب كثيرة على امتداد الصراط وأنت تمشي تمر عليك يمين ويسار يمين ويسار، أبواب عليها ستور مرخاة، ما هي هذه الأبواب؟ قال محارم الله، هذه أبواب الحرم. وبهذا تعلم، هذه فائدة مهمة، وبهذا تعلم أنك كل ما أنت سائر في طريقك للخير، للمسجد، للطاعة، للدرس، للمحاضرة، لغير ذلك، طولما أنت سائر في الطريق على يمينك ويسارك تأتيك أبواب تناديك. مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله وعلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه الأبواب عليها شياطين تدعو الإنسان، والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما جاء بذلكم الحديث، تدعوه افتح الستارة، جرب، ادخل، انظر، شاهد، اطلع، إلى آخره. وكم من إنسان تورط في هذه الحياة الدنيا في ورطات عظيمة جدا وكبائر وموبقات ومصائب عظام كبار بسبب فتح هذه الستارة ووضع قدمه خطوة أو خطوتين في داخل هذا الطريق. كم من إنسان فعلا في هذه الحياة الدنيا دخل منزلقات خطيرة جدا، وعندما تسأل أو هو يسأل نفسه ما هي بداية هذا الطريق، يقول خطوة صغيرة جدا، خطوة صغيرة جدا وضعت قدمي فيها ومضيت في مهلكة وفي دواهي ومصائب عظيمة. قال والأبواب التي عليها الستور المرخاة محارم الله، محارم الله. والداعي الذي يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كتاب الله. قال والداعي الذي يدعو من جوف الصراط ما هو؟ واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه نعمة من أكبر النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده المؤمن المستقيم. تجد المؤمن المستقيم إذا مالت به نفسه قليلا إلى طريق محرم تجد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول والله قلبي ما هو مرتاح، أحس أن قلبي قلق، أحس ألم. واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الواعظ، هذا الواعظ العظيم وهو حساس جدا، كل ما مال الإنسان بدأ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن: الإثم ما حك في نفسك، الإثم ما حك في نفسك. هذه نعمة، نعمة عظيمة أن أوجد الله سبحانه وتعالى فيك هذا القلب الذي إن ملت يمينا أو يسارا عن الصراط حك، وعظا لك وتذكيرا. لكن يقولون، يقول العوام وله معنى صحيح، يقولون كثرة الإحساس، كثرة الإمساس ماذا؟ تبلد الإحساس. الإنسان إذا أهمل هذا الإحساس وهذا الواعظ ودخل في الظلام ودخل في الحرام ودخل في الآثام ما يصبح عنده هذا الحس المرهف الجميل العظيم الموقظ المنبه الذي كرامة من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة لعبده المؤمن. إذا نحن نحتاج مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله إلى هذين النوعين من المعرفة، معرفة اللذة حقيقتها ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى اللذة، وأيضا معرفة ضدها، ضد هذه اللذة وما ينقضها ويضادها، وأيضا معرفة الطريق الذي يوصل إليها، الطريق الذي يوصل إليها. فهذان نوعان من المعرفة لا بد منهما لنسعد. ثم أمر ثالث عملي قصدي إرادي، وهو أن نأخذ أنفسنا بالطريق الذي يوصل إلى اللذة وقد عرفناه، وأيضا أن نحذر من الطريق الذي يوصل إلى ضدها ونقيضها وأيضا عرفناه، لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف طريق الشر وأن يعرف طريق الخير، وأن يعرف ماذا؟ طريق الشر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته أو مخافة أن يدركني. فيعرف الإنسان طريق الشر حتى يحذر. الآن لو أن شخصا لا يدري ما هو الشرك، لا يدري ما هو الشرك، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في صور من الشرك بسبب جهله؟ كذلك الإنسان الذي لا يعرف البدعة ما هي، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في أنواع من البدع وهو لا يدري؟ ولو سألته ما هذا الذي تمارسه قال هذه من السنن ومن الأعمال الصالحات، ولا يدري أنه في بدعة من البدع التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من عاملها. كذلك من لا يعرف المعاصي والمحرمات والآثام وأخطارها وأضرارها عليه في الدنيا والآخرة، من المحتمل أيضا أن يقع فيها. فلما فرط كثير من الناس في هذه المعرفة، معرفة الخير وأيضا معرفة الشر، حصل نتيجة ذلك ضعف في سلوك طريق الخير، وأيضا ضعف في البعد عن طريق الشر. فإذا هذان نوعان من المعرفة: معرفة الخير ومعرفة الشر، معرفة الطريق الموصل للخير ومعرفة الطريق الموصل إلى الشر، ثم جانب عملي يتبع ذلك، يتبع هذه المعرفة، ألا وهو أن يسلك الإنسان طريق الخير بجد ونشاط مستعينا بالله، وأن يحذر من طريق الشر مستعيذا بالله تبارك وتعالى معتصما به سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فهذه ستة أمور لا تتم لذة، لا تتم لذة، لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. ستة لابد أن تستكملها لتسعد، لتلتذ، لتهنى، لتفرح في دنياك وأخراك. لابد من هذه الأمور الست مجتمعة، وما نقص منها أي من هذه الأمور الست عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وما نقص منها عاد بسوء حاله، يعني عاد على حال الإنسان بالسوء، وعاد على حياته بالنكد والغصص والآلام. ولا يسعد إلا بهذه الأمور الستة مجتمعة، ولا يلتذ إلا بها. قال: وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، كل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس، أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المحبوب المطلوب المحبوب النافع، أكثر الناس غلطوا. والغلط الذي وقع فيه أكثر الناس في هذا الأمر المطلوب المحبوب من جهتين مثل ما قدمت: إما من الجهة العلمية أو من الجهة العملية. قال: إما في عدم تصوره، هذا الجانب العلمي، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفة الطريق الموصل إليه، أيضا هذا علمي، لأن العلم قلنا جانبان. فهذان غلطان سببهما الجهل، إما الجهل باللذة أو الجهل بالموصل إليها. وإذا افتقد العلم بذلك كيف تحصل لذة لا تعلم، أو لذة لا يعلم سبيلها ولا طريقها؟ قال: ويتخلص منهما بالعلم. إذن من أجل أن نلتذ ونسعد ونهنأ ونفرح لابد من العلم. العلم أساس السعادة، العلم أساس السعادة، والجهل أساس البلاء. فلا سعادة إلا بالعلم، العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يحصل له العلم بالمطلوب، ويحصل له أيضا العلم بطريقة. قد يحصل للإنسان العلم بالمطلوب ويحصل له العلم بطريقة، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقة. إذن افتقاد السعادة، افتقاد الإنسان للسعادة، إما عن جهل بها أو بالطريق الموصل إليها، أو بضعف إرادته واستيلاء الشهوات عليه، فتجد يعرف يقول: أنا أعرف أن هذا هو طريق الجنة، مثل ما أعرف أن هذه هي الشمس، واضح عندي أعرف أن هذا طريق الجنة وأن هذا طريق السعادة، وعرفت الأدلة على ذلك، عندي آيات وأحاديث وسمعت خطب ومواعظ وتذكيرات أعرف. لكن مصيبته ما هي؟ ما هي مصيبته؟ عدم العلم؟ ليست هذه مصيبته، مصيبته ضعف الإرادة، تبلد الهمة، هذه مصيبته. مصيبته استيلاء الشهوات عليه، سيطرة الغفلة عليه. تجد يعرف أن الصلاة نجاته، يعرف معرفة يقينية، ولو قلت له أعطني أدلة يعطيك أدلة، يحفظ وينادى للصلاة ولا يقوم. مصيبته في إرادته وقصده وهمته. قال: فكلما أراد ذلك، يعني كل ما أراد هذا الإنسان الذي علم باللذة وعلم بالطريق الموصل إليها، كلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات، اعترضته تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبين هذه اللذة والسعادة، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب، لأن الشهوة سيطرت عليه، الشهوة سيطرت عليه واستولت على قلبه. فتجد كل ما تحرك رغبة في الإقدام على هذه الأمور التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة، منعته من ذلك الشهوات التي سيطرت على قلبه. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات؟ هذه فوائد نفيسة جدا، ودرر وثمينة يسوقها ابن القيم رحمه الله تعالى لك. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات التي تحول بين كثير من الناس وبين الإقدام على هذه السعادة المتحققة في الدنيا والآخرة؟ ماذا يحتاج إليه؟ قال رحمه الله: وهو لا يمكن تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين. لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب الذي هو سعادة الدنيا والآخرة عليها إلا بأحد أمرين يحتاج إليهما العبد. ما هما؟ لخصهما في كلمتين، قال: حب متعلق وفرق مزعج. حب متعلق وفرق مزعج، فرق يعني خوف، الفرق هو الخوف. حب متعلق وفرق مزعج، تحتاج إلى هذين الأمرين أن يكون في قلبك، حب وفرق. حب لمن وفرق ممن؟ قال رحمه الله: فيكون هذا الآن يشرح لك الحب الذي إذا وجد في قلبك عانك بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي هذه الشهوات وتحطيمها والمضي إلى السعادة الحقيقية. قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة، اللهم أكرمنا أجمعين بدخولها، والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. تحرك في قلبك حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب الجنة وحب نعيم الجنة وملذاتها. فإذا قام في قلبك هذا الحب العظيم ثم حدثتك نفسك يوما في شهوة زائفة وملذة زائلة وفعل محرم، وعرفت أن هذه اللذة الزائفة الزائلة المحرمة تعثر وصولك إلى الجنة وتعوقك عن الوصول إلى الجنة وتؤخر وصولك إلى الجنة، تجد أن هذا الحب الذي قام في قلبك ماذا يصنع؟ يصنع فيك العجائب، يصنع عجائب. كل ما كان هذا الحب في القلب قويا، حب الله سبحانه وتعالى، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا من الحب المدعى. الحب المدعى هذا سهل على كل لسان. اليهود إخوان القردة والخنازير، أقبح خلق الله سبحانه وتعالى، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. الحب المدعى سهل على كل لسان، لكن المقصود الحب الحقيقي الذي يزعج القلب ويحرك القلب ويهيج القلب إلى الكمالات، إلى الفلاح، إلى السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيكون في قلب الإنسان حب لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللدار الآخرة وللجنة ولنعيمها، وأن تكون أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. ولا يمكن أن تجتمع هذه الشهوات والفوز بحب الله ورضاه وجنته، ما تجتمع. قال ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما. اختار أحد الأمرين، يختار إنسان أحد الأمرين، إما والعياذ بالله لذة زائفة زائلة محرمة مليئة بالغصص والنكد وينحرم من اللذة الباقية، لذة تفنى في لحظتها ووقتها لكن كل التبعات تبقى، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم لذة عاجلة، لذة عاجلة قد يلتد الإنسان بها، قد يجد فيها إشباع لشهوته، إشباع لرغبته، إشباع لميوله، لكن مجرد ما تنتهي اللذة في لحظتها انتهت وزالت، لكن التبعات كلها باقية، التبعات كلها باقية، الأضرار الدنيوية باقية وأيضا العواقب الأخروية باقية، إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى عبده بتوبة نصوح تجب ما قبلها. فيقول ابن القيم رحمه الجمع بينهما لا يمكن، الجمع بينهما لا يمكن، فماذا على الإنسان عندما يأتيه مفترق الطريق هذا أو هذا؟ قال فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، قاعدة ذهبية، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، حب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، هذه أمامك عاليا، ثم أيضا يجد قلبه التفت إلى محبوب آخر لكنه محبوب قبيح محرم سيء ضار، ماذا علينا أن نكون عليه؟ نقدم أعلى المحبوبين على أدناهما. قبيح جدا أن يغمض الإنسان عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة، قبيح جدا أن يغمض الإنسان عينه عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة ثم يبوء بتبعة ذلك عياذا بالله جل وعلا. قال وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من مخاوف، وهذا يشرح فيه الفرق المزعج. انتهى الآن من الحب المتعلق، الآن بدأ يشرح الفرق المزعج، كيف أن الفرق المزعج إذا وجد في قلبك أيضا أبعدك. الآن أعطاك طريقتين نفيستين عظيمتين مباركتين، كل مرة تجد نفسك في مفترق طريق تعالج الوضع بالحب المتعلق، ذكر نفسك بحب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، وأنهما لا يجتمعان، إما هذا أو هذا، ثم طبق القاعدة النفيسة الذهبية إيثار أعلى المحبوبين، إيثار أعلى المحبوبين. هذه طريقة. الطريقة الثانية الفرق المزعج، الفرق المزعج عندما تأتي أيضا إلى مفترق طريق، أيضا تذكر هذا الجانب الآخر الفرق المزعج. قال: وهو أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوة وبقائها. الإنسان قد يصل إلى طريق في شهوة محرمة، فهو بين ألمين، بين ألمين، إما ألم تبعت هذه الشهوة، إما ألم تبعت هذه الشهوة وعقوباتها الدنيوية والأخروية، أو ألم فوات هذه الشهوة. قد تألم، قد يألم نفس الإنسان أن هذه الشهوة نفسه تميل إليها وتريدها وترغب في فعلها ويمنع نفسه فتألم لفوات هذه الشهوة، لكن أي الألمين أهون؟ ألم عقوبة هذه الشهوة في الدنيا وعقوبتها في الآخرة، أو ألم ترك الإنسان لهذه الشهوة؟ هذا الألم الأخير، ترك هذه الشهوة، ألم يسير جدا يعقبه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لذة وزكاء وسعادة وأمور لا توصف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فيعقب الله سبحانه وتعالى عبده عوضا عن كفه لنفسه ومنعها مما نهاه الله تبارك وتعالى عن لذة لا توصف وسعادة لا توصف. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان، إذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره، إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وتقديمه على ما سواه. متى يصل الإنسان إلى هذه الرتبة العالية؟ أنه يؤثر الذي ينبغي فعلا عليه أن يؤثره. كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته، كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته يؤثر أمور ما كان ينبغي له أن يؤثرها، ويقدم أمورا ما كان ينبغي له أن يقدمها. تجد في مفترق طريق فيقدم أمور أو يؤثر أمور ما كان له ينبغي أن يقدمها. لكن لو كان في قلب الإنسان مثل هذه التقعيدات المباركة والتأصيلات النافعة، ويأتي في مواضع الامتحان والمحك ومفترق الطريق ويعمل هذه القواعد ويفكر، يجد أنه بإذن الله يسير سيرا مستقيما. أما الآخر الذي لا يبالي، الآخر الذي لا يبالي، الذي همه وتفكيره عند لذته، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا ينظر إلى الأشياء القادمة، لذتها الحاضرة هي التي يفكر فيها، أما ما بعد ذلك لا يفكر فيه، العواقب، التبعات، الآثار، الأضرار، كل هذا لا يفكر فيه. فالذي يسعد هو الذي يوجد عنده هذان العلمان، فإذا وجد أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذه خاصية العقل. ومن لم يكن في مسلكه العملي يطبق هاتين القاعدتين في فعل ما ينبغي أن يفعل وترك ما ينبغي أن يترك، فإن هذه الخاصية، خاصية العقل، عنده إما ذاهبة أو ضعيفة جدا، إما لا عقل لا أو عقل ضعيف، عقل رديء. وإلا لو كان عقله راجح ورزين وحصيف وكيس ولبيب لكان في سيره على هذه القاعدة، لكن إما لضعف العقل أو ذهاب العقل. قال فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذا خلاصة قوله إما حب متعلق أو فرق مزعج أو فرق مزعج. قال وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره ويظهر تفاوتهم في العقول فأين عقل من آثر لدة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يتمتع به من زاره، ولعل العبارة تصحح، أو كطيف يمتع به من زاره في المنام، يمتع به من زاره، وهكذا جاءت العبارة في الأصل وهي الصواب، كطيف يتمتع به من زاره في المنام. أضغاث الأحلام قد ينام الإنسان وتمر عليه أضغاث أحلام جميلة ويجد نفسه مثلا في ملك وفي بهجة وفي أمور إلى آخره، ثم إذا استيقظ لم يجد من ذلك شيئا مرت سريعا. وهكذا شأن اللذة المحرمة تمر على الإنسان كأضغاث الأحلام ولو يفكر المبتلى بتعاطي بعض اللذات المحرمة ونظر إلى الوراء في تاريخه مع تلك اللذات المحرمة لوجد أنه في ساعته هذه لا يحس بتلك اللذة، انتهت راحت في وقتها زالت، لكن التبعات باقية في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ذلك حاضر، أحصاه الله ونسوه. كم من اللذات والمحرمات والمعاصي والآثام فعلها الإنسان ونسيها لكنها محصاة عليه، ولذتها انتهت في حينها وفي وقتها وزالت ولم يبق في القلب شيء منها نهائيا، لكن التبع باقية. فأين عقل إنسان يؤثر لذة فانية زائلة تمر عليه كأضغاث الأحلام أو كما كطيف يتمتع به من زاره في المنام، كيف يؤثرها على لذة هي أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع. هل العاقل فعلا يبيع هذه اللذة ويشتري هذه اللذة ويشتري مقابلها هذه اللذة الفانية؟ حاشا، هذا من ضعف عقله أو ذهاب عقله ورداءة عقله. قال فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. سبحان الله، اجتمعت اللذة المحرمة هذه الأمور، لم تحصل إلا بالآلام. تجد الإنسان الذي يريد أن يفعل المحرم ما يفعل إلا والآلام تصاحب من كل جانب والمخاوف تنتاب من كل جانب وفي قلق منها ومن آثارها، فهو يفعل الحرام والآلام معه لا تفارقه، فإنما حشيت بالآلام وحصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل، يعني لو عمل مقايسة وموازنة، لو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. المشكلة أن كثير من الناس لا يستخدم عقله، يعمل بشهوته ولا يعمل بعقله لو وقف قليلا قبل أن يغشى المحرم وبدأ يعمل عقله ويوازن ما هي المنافع وما هي المضار وما هي المساوئ وما هي المترتبات وما هي العواقب، لو وازن بين هذه الأمور لأرشده عقله إلى تجنب هذا الأمر والبعد عنه. قال: وإنما فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا على إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله لو أن الإنسان عندما تحدثه نفسه بمحرم قال لنفسه وقت الحرام: يا فلان، الجنة والنار وين رايح أنت؟ الجنة والنار يا فلان، الجنة والنار، في جنة وفي نار. هل هذا الآن الذي ستفعله يقربك من الجنة؟ انتبه. هل يوصلك إلى النار؟ هل يباعدك من الجنة؟ وازن. إذا كان يباعد من الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله من الغبن الفاحش الفادح أن يدخل الإنسان في لذة سريعة فانية ويحرم نفسه من لذة عظيمة باقية. اللهم أكرمنا أجمعين بجنتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لو أن الإنسان عندما تأتي المعصية والدوافع لها والمغريات لها يقف قبل أن يقدم، يقول: جنة ونار، جنة ونار. أنا نقل لي أحد الإخوة حتى ننظر في 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 مسالك أهل العلم والعهدة على الناقل، يقول: الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان جالسا في مصلاه بعد الفجر ينتظر الإشراق. يقول: فكان مع الشيخ نعاس، ويغلبه النوم في مجلس، هو يريد الأذكار وورده في الصباح، فكان يغلبه النوم. يقول: فسمعته يضرب على فخذه ويقول: يا محمد النار، يا محمد النار. الشيخ يقول ذلك، إن كان صح ذلك عنه، يقول ذلك في محافظة على أذكار. وحقيق بكثير من الناس أن ينتبه لهذا عندما تحدث نفسه بترك فرائض، عندما تحدثه بترك فرائض أو تحدث نفسه بفعل محرمات. إذا حدثت الإنسان نفسه أن يترك فريضة أو يفعل محرما، يقول لنفسه: يا نفس النار، يا نفس النار، يا نفس لا تحرميني من الجنة. يحاسب نفسه. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزن. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمحاسبة النفس ومخايسة الأمور حتى يمشي الإنسان في هذه الحياة على بصيرة. فهذه فائدة حقيقة من أثمن ما يمكن أن يمتلكه. هذه الفائدة التي يتحدث عنها ابن القيم أثمن من الذهب والفضة، والله أثمن من الذهب والفضة، وأثمن من الدنيا وما فيها، ما أبالغ، والله أثمن من الدنيا وما فيها هذه الفائدة. ومن يملك هذه الفائدة هو خير ممن يملك كنوز الدنيا. هذه فائدة ثمينة ونفيسة جدا، وإذا وجدت عند العبد سعد بإذن الله سبحانه وتعالى في دنيا وأخرى، سعد في دنيا وأخرى، أصبح صالحا وأصبح أيضا مهيئا ليكون مصلحا للآخرين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهد لما أسلف لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. فهذه الفائدة خير من الدنيا وما فيها لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمها والعمل بها. قال وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته وأجرى هذا العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله وخيرته من خلقه. انتبه، السلعة قبل أن يقع الإنسان في الخسران، سلعة رب السماوات والأرض مشتريها، سلعة رب السماوات والأرض الغني الحميد سبحانه وتعالى مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره جنته ثمنها. ومن جرى العقد على يديه رسوله صلى الله عليه وسلم إيش العبارة عندكم؟ ومن جرى
على يده العقد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعه؟
نعم، ومن جرى العقد على يده رسوله صلى الله عليه وسلم، عند العبارة فيها خطأ، على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها؟ كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها؟ إذن هذا نأخذ منه فائدة، دائما الإنسان يذكر نفسه بالجنة والنار. ولهذا من يؤتون كتابهم باليمين يقولون عندما يأخذون الكتاب باليمين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين من النار، خائفين من العقاب، خائفين من الأشياء التي تحرمنا من الجنة. هذا الإشفاق والخوف الذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله قبل قليل بالفرق المزعج هو الذي يكون به سلامة العبد بإذن الله تبارك وتعالى من هذه المحرمات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيستصحب الإنسان هذا الخوف دائما، وأيضا يستصحب ما سبق، وحب الله وحب الجنة وحب الدار الآخرة وحب مرافقة النبيين وحب مرافقة الصالحين في جنات النعيم. هذا الحب المتعلق والفرق المزعج هو الذي كلما كان مستصحبا لقلب العبد كان العبد بإذن الله تبارك وتعالى سائرا في طريق السعادة. قال كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس الآن لو كان شخص معه مال نفيس جدا، مال نفيس، مثلا عنده، ماذا نقول، عنده بستان من أكبر البساتين، وفيه قصور وفيه ملذات وفيه، ثم باعه بشيء تافه جدا، وحرم نفسه من ذلك البستان بشيء تافه جدا، كل الناس يعيبونه ويعيبون عقلا بهذه الصفة. فكيف يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم أكرمنا أجمعين بدخولها بدون حساب يا رب العالمين، كيف يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض أعدت ليست لكل أحد وإنما للمتقين، كيف يبيعها بمثل هذه الملذات الفانية المحرمة؟ كيف يبيعها بملذات زائفة تعثر الطريق، تعثر الوصول، قد يترتب عليها الحرمان، قد يترتب عليها صلي النيران والعياذ بالله، فكيف يؤثر ذلك؟ قال كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش ليس اليوم وإنما يوم التغابن. الغبن يظهر ليس اليوم وإنما يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويوم القيامة تنصب الموازين، موازين القسط، والوزن يومئذ بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا يحقرن العبد من المعروف شيء وإن قل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يحقرن من المعروف شيئا، ولا يستهين أيضا من المعاصي بشيء، بل يكون دائما في حب متعلق وفرق مزعج يسوقه بإذن الله تبارك وتعالى إلى الفضائل والخيرات والكمالات، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا كان بهذه الصفة سعد في دنياه وأخراه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تكتب لنا جميعا حياة السعداء. اللهم اكتب لنا جميعا حياة السعداء. اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.